دكتور زغلول من اي الايات سنبدأ ان شاء الله؟
ابدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم انبيائه ورسله وبتحية كافة المشاهدين الكرام وتحياتكم بتحية الاسلام وتحية الاسلام السلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الاية رقم 119 من سورة النساء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ويقول على لسان الشيطان: ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء. والأجدع المقطوع الأنف. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يجوز تشويه خلق الله أبدا أو تغيير خلق الله أبدا. وكان الشيطان دائما حريصا على أن يدفع بالإنسان إلى كل قبيح من الأعمال. فاليهود اشتهروا بتمزيق آذان بعض الأنعام ليحرموا ركوبها أو أكلها دون تحريم من الله تعالى، كما كانوا طمعا في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى يشوهون هذه الأنعام، إما بقطع بعض الأجزاء من أجسادها أو بوشمها أو تغيير أشكالها. وكذلك نرى الآن كثير من الصرعات الحديثة، الوشم الذي كان يعتبر عملية بدائية في المجتمعات البدائية صار صرعة جديدة في العالم الغربي، ويرسمون على الأجساد وعلى الأيدي وعلى الأكف وعلى الأظهر وعلى الصدر، وهو تشويه لخلق الله سبحانه وتعالى، نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قبيل التشويه خصاء الرقيق، نمص الحواجب، التفليج بين الأسنان، وكله من التشويه الذي نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. وهذه الآية الكريمة تتحدث عن أمر شاع في زمانه، فاتجه العلماء منذ اكتشاف الشفرة الوراثية في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات إلى محاولات عديدة لتغيير هذه الشفرة والعبث بها. وكما سبق أن أشرنا أن هذه الشفرة الوراثية شيء ضئيل للغاية، فمتوسط قطر الخلية في الإنسان لا يتعدى 3 من 100 من المليمتر، والخلية لها نواة طبعا ضئيلة للغاية، وفي داخل النواة حاملات الوراثة أو الصبغيات أو الكروموسومات. ويقول العلماء أن حاملات الوراثة في الخلية البشرية تشغل حيزا لا يكاد يتعدى 1 على المليون من المليمتر المكعب، ولكنه إذا فرد فيصل طوله إلى قرابة 2 متر أو أكثر من ذلك قليلا، وأن في هذا الطول يتنافر 18.6 بليون قاعدة كيميائية مرتبة ترتيبا فائق الدقة فائق الإحكام، بحيث لو تغير وضع قاعدة واحدة عن مكانها إما أن ينهار هذا البناء أو يشوه تشويها كبيرا. العبث في الشفرة الوراثية للنبات وللحيوان وللإنسان وسيلة من وسائل تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وقد يكون له من الأضرار ما لا يمكن إدراكه في جيل من الأجيال ولا في عدة أجيال متتالية، لكنه قد يدمر الحياة تدميرا كاملا. ولذلك يعني تعتبر هذه الآية الكريمة أن كل محاولة لتغيير الفطرة هي نفس من نفس الشيطان، ووعد الشيطان لذلك وقال: ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. من كان يدري قبل 1400 سنة أن الإنسان سيحاول تغيير الخلقة في النبات وفي الحيوان وفي الإنسان، وهذا عبث بالفطرة قد يؤدي إلى دمار للحياة دمارا كاملا، لأنه عبث في ظلام كامل. لا يمكن للإنسان أن يتمكن من قراءة هذه الشفرة بحواسه هو، فيستعين بالحواسيب العملاقة التي قد تعينه على ذلك وقد تضلله، لأن الحاسوب عبارة عن آلة ميكانيكية يخرج كما تدخل فيه. إذا أدخلت فيه كلاما صحيحا سيخرج لك كلام صحيح، وإذا أدخلت له كلاما خاطئا سيخرج نتائج خاطئة. المحاولات العديدة للكسب المادي السريع بمعنى إنتاج محاصيل تتميز بالكثرة وبالوفرة، تتميز بضخامة الحجم أو زهاوة اللون أو تغيير المذاق، كل هذه من المحاولات التي قد تجني على الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات، وقد تدمر يعني كثير من صور الحياة المعاصرة. ونحن نعلم أن الغرب يزرع ملايين الأفدمة بالمحاصيل التي عولجت وراثيا، وأنه يحرم استخدام هذه المحاصيل في بلاده ويصدرها إلى دول العالم الثالث كحقل تجارب له. وأذكر أني كنت في محاضرة في جامعة إدنبرا منذ سنوات، ووقف طبيب بريطاني مسلم يحذر هذا الجمع من شراء أي محاصيل نباتية أو منتجات حيوانية مكتوب عليها أنها قد عولجت بالهندسة الوراثية، لأن هذه قد يكون لها من الأضرار الصحية ما لها على الإنسان وعلى البيئة بالكامل. ويقول أن عدد الذين ماتوا في 6 شهور السابقة على هذه المحاضرة بالمئات حقيقة، وعدد الذين أصيبوا بأمراض مستعصية أضعاف هذا الرقم. ولا نقول طبعا أن نوقف البحث في الهندسة الوراثية، لأن هذا مجال من العلم لابد أن يخوضه المسلمون ولا يتخلفوا فيه، ولكن يخوضوه بضوابطه الشرعية الصحيحة، لا ضرر ولا ضرار. محاولات الغرب يعني استنساخ بشر ومحاولة إنتاج مخلوق بصفات خلقية محددة، أو ما يسموه السوبرمان أو الإنسان المثالي بأطوال محددة ولون عينين محدد ولون بشرة محدد ولون شعر محدد، هذا عبث، عبث في خلق الله سبحانه وتعالى وفي الفطرة التي فطر ربنا تبارك وتعالى الناس عليها. وطبعا ليست كل مجالات الهندسة الوراثية مجالات ضارة، فقد تطبق الهندسة الوراثية في استصلاح بعض الأراضي الزراعية، في علاج بعض الأمراض الخلقية، في علاج بعض الأمراض المستعصية، ولا بأس في ذلك. ولكن محاولات استنساخ طرد بشري جريمة يعني في حق الإنسانية قد تدمر هذه المجتمعات تدميرا كاملا، لأنها تلغي الأنساب وتلغي العلاقات الأسرية وتلغي الروابط بين الأقارب، ويعني تنتج مخلوقات مشوهة مغايرة لما يعني فطر الله سبحانه وتعالى المجتمعات البشرية عليها. وورود هذه الإشارة في هذه الآية القرآنية سبق علمي، فلم يكن في خلد أحد في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده أنه سيأتي على الإنسان زمان يحاول فيه الإنسان تغيير خلق الله. ولذلك كانوا يفسرون هذه الآية الكريمة على الوش، على تقطيع الآذان، على تشويه بعض الأعضاء، على خص بعض الأفراد، فكانوا يفسرونه بالمتاح في زمانهم، ولكن تفسيرها على العبث بالشفرة الوراثية في زماننا هو أبلغ صورة لفهم معنى كيف أن الشيطان يوحي للإنسان بتغيير خلق الله.
تسمعني بتداخل بالفضل، هذه وجهة نعم. التي قلت بها هناك من تسليم من ذهب إلى الوشم والقص وما إلى ذلك نعم. تشبيه خلق الله سبحانه وتعالى
نعم.
ومعظم المفسرين على أن كلمة خلق الله نعم. يقصدون بها الدين، واستدلوا من قبل تفسير القرآن بالقرآن
نعم.
بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.
نعم.
يقصدون هنا الدين.
نعم. يعني الحقيقة يعني تفسير الفطرة بالدين قد لا يكون تفسيرا موفقا حقيقة، لأنه الفطرة للمخلوقين.
نعم.
الفطرة ليست للدين. يعني هو مدلول الآية الكريمة أن الله تعالى قد غرس في الجبلة الإنسانية حب الإيمان بالله وحب توحيد الخالق سبحانه وتعالى، ويعني أي شيء مخالف لهذه الفطرة يعني لا تقبله الفطرة، ولا فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني معنى أن الله تعالى قد فطر كل الخلق وكل البشر على الإيمان بالله وعلى الإيمان
بالله.
الدين الحمد. نعم.
ألا يعني حق لنا من قبل تفسير القرآن بالقرآن.
نعم.
فليغيرن خلق الله.
نعم.
نقول خلق الله هنا بمعنى الدين؟
لا لا،
مع أنه قال معظم المفسرون.
نعم. نعم. لأن الدين ليس مخلوقا، الدين ليس مخلوقا، الدين أزلي قديم قدم الله سبحانه وتعالى، فالدين ليس مخلوقا.
يعني لا، نحن نقول بخلق الدين أو
لا، الدين ليس مخلوقا أبدا.
طب يعني وتفسيره في الآية الثانية فأقم وجهك للدين حنيفا.
طيب، ما هو
لا تبديل لخلق الله.
لخلق الله لا تبديل لفطرة الناس في قبول الدين الذي فطر الله الناس عليه.
نعم.
نعم. في سورة المائدة يقول فيها رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، إلى آخر الآية.
الآية كم دكتور؟
الآية 3 من سورة المائدة. طبعا تحريم الميتة سبق علمي، لأن معروف أن الكائن إذا مات تبدأ خلايا جسده في التحلل، وإذا بدأت في التحلل تتحول إلى سموم وتتحول إلى يعني مركبات ضارة جدا لمن يتناولها. الدم، يعني الدم هو السائل الذي يحمل كل وسخات الجسد، يحمل كل ما في الجسد من نفايات، ولذلك أكل الدم يعني أحد قد يكون أحد الأسباب الرئيسية للإضرار بجسم الإنسان.
شرب الدم
لا، وأكله يعني في أوروبا يصنعون ما يسمى البلاك ساسج، النقانق السوداء، يعني يجمعون مصارين الخنزير ويملؤوها بدم الخنزير وشحم الخنزير، ويعتبرون هذا من الوجبات الرئيسية. يعني نعم، وهذا طبعا أكل قاتل للغاية، لأنه الدم هو من كل نفايات الجسم يحمله الدم،
دم الخنزير،
ودم الخنزير بالذات يعني. لكن الآية هنا عن كل دم.
يستلذون به إلى هذا الحد.
نعم نعم.
معتقد ديني لديهم.
لا لا، وطبعا من وساوس الشيطان أيضا. الله. الشيطان يوحي لهم. الإنسان إذا لم يكن على رباط وثيق بخالقه سبحانه وتعالى فيكون فريسة سهلة للشيطان.
من الموقع ظهرت أضرار دكتور،
أضرار كثيرة. أضرار كثيرة.
والدم.
نعم، أضرار كثيرة.
ولما يرتدعوا.
والله سبحان الله، يعني يعني أنا قرأت مقالات كثيرة تحذر من علمائهم ومن حكمائهم من أكل الميتة ومن أكل الدم، ولكن سبحان الله الإنسان إذا فاه عن طريقه إلى الله سبحانه وتعالى لا يجدي فيه نصح.
يعني في بلد العلم لا يأخذون
بالعلم. لا يأخذون بالعلم. نعم. لحم الخنزير طبعا جدل طويل يدور في العالم الغربي، لماذا تحرمون لحم الخنزير؟ ويصطنعون أساطير كثيرة يعني لا أساس لها من الصحة، يختلقونها على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، حتى يقولوا أن محمد حرم الخنزير عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير لأن الخنزير سبق عن آباء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام غير صحيح، لأن الجزيرة العربية لم يكن فيها خنزير.
نعم.
فلحم الخنزير طبعا الأصل في التحريم والتحليل يقبل دون فهم العلة. يعني إذا جاء أمر من الله سبحانه وتعالى يحرم أكل الميتة، أكل الدم، أكل لحم الخنزير، لا يملك المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا.
نعم.
لكن هذا التسليم وهذه الطاعة لا يتنافيان أبدا مع فهم العلة. وأنا سئلت كثيرا وأنا في الغرب يعني لماذا لا تحرمون لحم الخنزير وليه الخنزير، واتضح لي أن هناك أسباب كثيرة، يعني من أبرزها ومن أهمها أن دهن الخنزير من المركبات المعقدة للغاية، والتي يصعب هضمها، والتي تتسبب في كم هائل من الأمراض. اعترف به كثير من العلماء الغربيين، ومنهم عالم ألماني نشر سلسلة من المقالات عن خطورة دهن الخنزير، وترجمت بعض أعماله في مجلة تصرف الكويت، ترهبة التمويل الكويتي. والحقيقة المقالات فعلا يعني مجرد علم هذا الرجل بأن الإسلام يحرم أكل الخنزير ودهن الخنزير ودم الخنزير كان سببا في إسلام.
هذا خاص بدهن الخنزير على وجه الخصوص؟
على وجه الخصوص، بس أنا قادم لقضية أهم.
نعم.
العلماء الآن يقسمون الحيوانات على أساس من نظام أكلها، فيقولون هناك ثلاث مجموعات للحيوانات، مجموعات يسمونها آكلات الأعشاب التي لا تأكل لحوم أبدا، وآكلات اللحوم التي لا تأكل الأعشاب، وآكلات اللحوم والأعشاب. فهناك ثلاث مجموعات للحياة: آكلات أعشاب، آكلات لحوم، آكلات لحوم وأعشاب. طبعا الحيوان الوحيد الذي يأكل اللحوم والأعشاب ويأكله الإنسان، والإنسان المجموعة التي تأكل اللحوم والأعشاب. فالإنسان الحيوان الوحيد الذي يأكله الإنسان والذي يتفق في طبيعته أو نمط غذائه مع الإنسان هو الخنزير. ويقول العلماء إذا تشابهت طبيعة الطعام تتشابه الأمراض، تتشابه الفيروسات، تتشابه الجراثيم، والدورة الحياتية لمسببات الأمراض تتحرك بين هذه المجموعات حركة سهلة للغاية. فيكون الخنزير هو الحيوان الوحيد من آكلات الأعشاب واللحوم الذي يأكله الإنسان. وقد يكون من أسباب حكمة تحريم الخنزير ليس فقط لنجاسته، وليس فقط لصعوبة هضم شحومه ولحمه، وليس فقط لأنه أمر إلهي، ولكن نرى الآن أنه الحيوان الوحيد الذي يتفق مع الإنسان في نمط غذائه في أنه يأكل اللحوم ويأكل الأعشاب، بالإضافة أنه حيوان رمام يعني يرم كثيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حرم أكل الحيوانات التي ترم. يعني قد يحبس الحيوان لفترة حتى يطهر جسده قبل أن يؤكل.
طب ما ظهر في أوروبا مؤخرا من جنون البقر،
نعم،
ينطبق عليهم نفس الكلام؟ أنا نأكل هذه اللحوم ولا نأكل؟
ينطبق عليها يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في نهيه عن أكل الحيوانات الرمامة يقول أن الحيوان يحبس حتى يطهر جسده قبل أن يؤكل.
نعم.
ويحبس لفترات تتناسب معه، وحتى في بعض الأحاديث وبعض الروايات كان يحرم ركوب الحيوان إذا رم حتى لا يكون عرقه في شيء من النجاسة تصل الإنسان. موضوع جنون البقر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن حاول العلماء تغيير النمط الغذائي لبعض الحيوانات. يعني معروف أن البقر لا يأكل اللحوم، وبما أنه لا يأكل اللحوم لا يأكل البروتينات الحيوانية، فأقيم في أوروبا ما يسمى بالمذابح الآلية التي تأخذ الدماء والشحوم والأحشاء والعظام وتهرسها وتصنع منها حبوب تغذى بها البقر ويغذى بها الدجاج ويغذى بها
أنواع العلف.
نعم، نعم، وهي بروتينات حيوانية، فهي مخالفة للفطرة، فظهر جنون البقر. وجنون البقر كلف بريطانيا بلايين الجنهات الصدرانية في فترة زمنية قصيرة، لأنهم أعدموا مئات الآلاف من الرؤوس لثبات أن هذا الجنون ينتقل للإنسان، وأنه عن طريق الأكل. طبعا نعم، أنه لا يضيع. الغريب أن لم يكتشف إيه طبيعة الفيروس الذي يسبب جنون البقر، لأنه فيروس غريب، وهذا الفيروس لا يقتل ابدا لا بالغليان ولا بالشوي ولا بالطقي باي طريقه من الطرق، فينتقل للانسان عن طريق الانسان.
هذا الفيروس ناتج دكتور نتيجه اكل البقر بروتينات حيوانيه؟
نعم، يعني اذا خالفت الفطره فلا بد ان ينتج اشياء ضاره. فالبقر لا يأكل البروتين من الحيوان.
يعني تضرب الخنزير أن يأكل
هو رمان، هو رمان خنزير حيوان رمان. نعم.
ولذلك نهانا.
نعم.
وما أهل لغير الله.
وما أهل لغير الله به. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعض الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنا نأكل الطعام ونسمع تسبيحه. فالطعام حقيقة إذا لم يكن طعاما طاهرا، والحيوان إذا لم يذكى بمعنى أنه يذبح بالطريقة الشرعية الصحيحة وأن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، يصبح يعني يرفض أكله، لأن هذا الطعام له إدراك. يعني حتى خلنا نعم كنا نأكل الطعام ونسمع تسبيحه، يعني والحصى سبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيعني البقية ما أهل لغير الله به، يعني إذا أهل لغير الله بهذه الذبيحة قد تكون هذه الذبيحة رافضة لهذا الأمر، وهذا الرفض قد يسبب لأكلها أضرار صحية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
هذه تعليم الشريعة أيضا.
نعم.
وتتعلم برضو المنخنقة والمقودة والمفردية
والنطيحة
نفس الشيء.
نفس الشيء يخلص. لأن هذه كلها
النطيحة
النطيحة التي ماتت بنطح
هنا في عجالة نظر للسادة المشاهدين. نعم. مع المنخنقة والمقودة والمفردية.
نعم.
المنخنقة التي ماتت عن طريق
الطعام عن طريق الحنطقة. نعم. والموقودة عن طريق الضرب
الردية
الوقع من علم. نعم.
والنطيحة
التي ماتت بنطح حيوان آخر له. نعم. فهذه كلها معرضة أن تكون مليئة بالدماء، أنها تكون ماتت فعلا قبل فترة طويلة، ويكون أكلها طبعا يحوي كثير من السموم وكثير من حاملات الأمراض التي لا يخوى عليها الإنسان.
وما ذبح على النصب أيضا
أيوة ذبح لغير الله، يعني ذبح على النصب ذبح لصنم من الأصنام ولغير الله، وأنت تستقسمه من الأزام إلى آخر الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
في سورة الأنعام قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. في مطلع الصورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
نعم.
وهنا أيضا لمحة علمية معجزة، القرآن يقول بين الظلمات والنور، وكما سبق أن أشرنا أن العلم في قمة من قممه الآن لا يفرق بين الضياء والنور، والقرآن يفرق بين الضياء والنور. فالضوء هو الذي ينبثق من جسم مشتعل ملتهب مضيء بذاته كالشمس أو كأي نجم من النجوم. النور حينما يسقط هذا الضوء على جسم معتب فيعكسه نورا. نورا. وسبب في هذا كما أشرنا أيضا في اللقاء السابق أن ضوء الشمس لا يرى كله، الذي الحزمة التي ترى منه حزمة ضئيلة للغاية فيها 7 أطياف، هذه الأطياف بذاتها يصعب رؤيتها، لكن حينما يتردد انعكاسها وتشتتها على جسيمات الصلبة والغازية والسائلة في الغلاف الغازي للأرض تعطينا هذا النور الأبيض الجميل الذي نراه في وضح النهار. العلم أيضا يثبت أن أصل في الكون الظلام، والنور حالة طارئة. النور طبقة النور أو طبقة النهار لا ترى إلا في حزام دقيق من الغلاف الغازي للأرض لا يتعدى سمكه 200 كيلومتر، وإذا خرجنا عن هذا النطاق نرى الشمس قرصا أزرق في صفحة سوداء. وهنا يقول رب العالمين الذي خلق الظلمات والنور،
نرى الشمس قرصا أزرق في صفحة سوداء،
لا نرى له ضياء، لا ترى له ضياء، لا ترى له نور،
نرى له نور،
لا ترى له نور طبعا، لأن أغلب
شعاع الشمس ألا يسقط مباشرة على سطح القمر فنرى يعني المسافة التي يقطعها الشعاع.
نعم. لا لا
بعد 200 كيلو
لا تميز، لا تميز،
لا تميز،
لا تميز. نعم.
يعني لازم نرى الجسم المعتم،
جسم المعتم. يعني حينما يسقط عليه أشعة الخلق الذي خلق الظلمات والنور. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
معذرة نفس نظرية رؤية البصر أن النور يقع على الصفحة فتنعكس على العين فأبصر.
نعم نعم نعم. فالمقابلة بين الظلمات والنور يعني فق علمي كبير جدا لم يدركه الإنسان إلا في العشرات المتأخرة من القرن العشرين، أن الأصل في الكون الظلام، وأن النور يعني حالة طارئة يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار أو بنور القمر في ظلمة الليل. وذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو أن يحل علي غضبك، لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك.
يمكن تقول الظلمات والنور هنا بمعنى الضلال والهدى؟
ممكن يعني ممكن، بس يكون هما
الذين كفروا بربهم يعدلون.
لا، ما هو طبعا القرآن يشير إلى الحقيقة الكونية ويستخدمها كشهادة على طلاقة القدرة وعلى وجود الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. الذين كفروا بربهم بالرغم من أنهم قروا أن الظلمات والنور من خلق الله سبحانه وتعالى، وأنه لولا هذا النور لأصبحت الحياة على الأرض تعيسة للغاية، فالناس لا تؤمن بأن هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.
فهذا يكون أصله كان ظلام.
نعم.
فأين النور؟ إذا النور مرحلة عارضة، والله يقول خلق جعل السماوات والأرض وجعل الظلمات
والنور، ما هو من بدء
الخان لله سبحانه وتعالى.
نعم.
فأين النور؟
ما النور إيه؟ حينما خلق الله الأجرام، الأجرام التي جعل لها غلاف غازي، وجعل لهذا الغلاف الغازي تركيب كيميائي معين
لكل جرم يختلف عن جرم الثاني.
نعم. نعم. فيجعل له النور حتى يكون على هذا الجرم القدرة للكائنات الموجودة أن ترى وأن تستمتع بهذا النور. يعني لو كان
في كائنات على الجرم الأخرى
طبعا طبعا معقول طبعا كانت، بس لا نعلم نعلم بها. يعني القرآن يقول: وما بث فيهما من دابة، والضمير يعود على السماوات والأرض. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبطت السماء أبطا، وأبطت يعني ثقلت.
نعم.
وحق لها أن تأط، يقول: ما في أربعة أصابع إلا أخذها ملك قائم أو راكع أو سجن يعبد ربه. والملائكة قد تحتاج هذا الملك. نحن لا نعلم، الملائكة غير تحتاج هذا الملك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
يقول: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا مسمى. النهاردة العلم يثبت أن تركيب
أجلا مسمى
وأجل مسمى.
وأجل مسمى.
نعم. نتكلم عن ذلك: خلقكم من طين. التركيب الكيميائي للطين يشبه التركيب الكيميائي للمواد الصلبة في جسم الإنسان تماما.
الله أكبر.
تماما.
الله.
نعم. فالغالبية الساحقة في جسم الإنسان ماء، والباقي نسب ضئيلة جدا يعبر عنها أحد الأطباء المعاصرين، يقول كمية من الكلس الجير لا تكفي لطلاء مترين من الجدار، وكمية من الحديد لا تصلح لبناء مسمار، وكمية من الكبريت لا تكفي لصنع رأس عود كبريت، وكمية من الفسفور كذلك. يعني ما هذا الإنسان لولا نفخة الروح التي أكرمه الله تعالى بها؟
هذه العناصر موجودة في التراب.
موجودة في التراب طبعا.
سبحان الله.
طبعا. يعني أنا أذكر لا موجودة في التراب. ده الذي خلقكم من طين. نعم. ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يعني كل ما في هذا الوجود له أجل، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متمتعا بالأزلية والأبدية، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. نعم. كل ما عدا الله سبحانه وتعالى يعني ميت ومنتهي وله أجل محدد. الشموس والنجوم تموت، الأقمار والكواكب تنفجر وتتناثر، الأحياء لها أجل محدد تنتهي عنده. فكل ما في هذا الوجود له أجل، وأجل مسمى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
ننتقل الى الآية رقم
يقول رب العالمين في الآية رقم 38 من سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يعتبر العلماء في زماننا أن الكشف عن علم التقسيم لصور الحياة يعني من أعظم الكشوف العلمية. وتقسم الحياة إلى ممالك، يعني يقول مملكة النبات، مملكة الحيوان، مملكة الإنسان، وتقسم هذه الممالك إلى قبائل، والقبائل إلى رتب، والرتب إلى عائلات، والعائلات إلى أجناس، والأجناس إلى أنواع، والأنواع إلى تحت أنواع وإلى أفراد.
نعم.
فالقرآن يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير جناحيه إلا أمم أمثالكم، بخطب الإنسان.
نعم.
كما أنكم شعوب وقبائل وعائلات وأفخاذ وكذلك الممالك الحياة الحيوانية والنباتية. نعم. فيقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وهذه أول إشارة إلى إمكانية تقسيم ممالك الحياة تقسيما علميا صحيحا. سورة الأنعام الآية رقم 92: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. كان المستشرقون يعيبون على المسلمين أنهم يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وأنه بعث للثقلين، وأن دعوته الإنس والجن، وأن دعوته دعوة للبشرية بأكملها بغير تفريق. ويقولون: كيف تقولون ذلك والقرآن بنصه يقول له ولتنذر أمة القرى ومن حولها؟ فيأتي العلم ليؤكد لنا على أن مكة المكرمة تتوسط اليابسة بالكامل، بمعنى أننا لو رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة فالدائرة تحيط باليابسة بالكامل ولا يخرج عنها شيء إطلاقا.
يعني كلمة أم القرى تدل على توسط مكة،
على توسط مكة. نعم.
هذا معناه. وإنها أول مدينة مثلا، أول مكان،
هي أول مكان عبد الله فيه في الأرض.
يعني
أول بيت وضع الناس لذلك مكة مباركة. لكن هو هنا الإشارة إلى وسطيتها، إلى أنها تتوسط اليابسة، وهي أم هذه اليابسة كلها التي تحيط بها إحاطة كاملة. وكما سبق نشرنا في الحديث السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا على أن أرض مكة المكرمة كانت أول يابسة تظهر من المحيط الغامر الذي أحاط بالأرض، وأن مكة المكرمة تحت البيت المعمور تماما، وأن مكة المكرمة يعني تتوسط السماوات السبع والأرض السبع. وسبق أن أشرنا إلى ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
الآية 97: والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. لولا أن الله تعالى قد حدد لنا النجم القطبي وجعله بصمة في السماء نعرف بها اتجاه الشمال الحقيقي تماما، ما أمكن للإنسان أن يهتدي في ظلمات البر والبحر أبدا. فالنجوم وسيلة من وسائل الاهتداء، ليس فقط بنورها أو بضوئها الذي يصلون على هيئة نور، ولكنه بوضعها، ببنائها، بشكلها، بهيئاتها، جعلها وسيلة للهداية. قد وصلنا الى قوم يعلمون، وهو الذي انشاكم من نفس واحده. مره اخرى تحدثنا عنها، يعني التاكيد على وحده الجنس البشري حتى لا يدعي احد فضل جنس على جنس، لا ابيض على اسمر ولا غير ذلك. وايضا هذه اول دعوه الى توحيد او اثبات الاخوه الانسانيه، وهي دعوه رافعه الغايه. مستقر ومستودع، يقول ان المستقر والمستودع الشفرة الوراثية التي كانت في صلب أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها رضوان الله، هي هو ده المستودع الذي خرجت منه كل البشر، كل البلايين التي تحيا الآن والتي عاشت وماتت.
هذا معنى المستودع.
نعم نعم، أنا شفرة
واحدة معنى نهاية الناس وقيام
لا
يعني.
لا
أنهم يستقرون في يوم القيامة.
لا، فهو استقروا مستودع، يعني كان كل هذا البشر في صلب أبينا آدم عليه السلام في عالم الضر في لحظة خلقه، لأنه جب الذي أنشأكم من نفس واحدة. فمستقر ومستودع فتصلنا لأجل إخوهم يفقون، وهو الذي أنزل من السماء ماء تبخل كنفع من ذلك الماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. والله لمحة علمية معجزة، العلم الآن يقول أن المادة الخضراء في النباتات والتي يسميها العلماء اليخضوب هي مادة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على أن تستفيد بطاقة الشمس فتحلل الماء الذي يأخذه النبات وتفكك ثاني أكسيد الكربون الذي تأخذه من الجو فتركز الكربون في جسم النبات، والكربون هو اللبنة الأساسية لبناء كل جزء حي، تكون الكربوهيدرات، تكون السكر، تكون المواد النشوية، من هذا كون السليلوز يبني النبات جسده، ثم ينتج كل الثمار وكل الحبوب وكل البذور التي يحتحي عليها كل من الإنسان والحيوان التي تأكل النباتات. كلام جميل، من الذي كان يعلم ذلك؟ ولولا هذه المادة الخضراء ما أمكن أبدا للحياة أن تستقيم على الأرض. فيقول كتاب أنزل قبل 1400 سنة فأخرجنا منه خضرا نخرج به نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل إلى آخر. العملية التمثيل الضوئي عملية لم تكتشف إلا مؤخرا، وهي عملية كل التي يقوم بها المادة الخضراء في النبات والتي تساعد على تثبيت ثاني أكسيد الكربون الجوي على هيئة مركبات يعني عضوية تنبني منها أجساد النباتات تنبني منها كل الثمار وكلها.